بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي هذا اليوم 25 من شهر المحرم لعام 37 بعد 400 من الهجرة، الموافق للسابع من شهر نوفمبر لعام 15 بعد 2000 من الميلاد، نستلم تعليقنا على كتاب العلم من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهذا هو الدرس 38 بعد 100، وهو الكلام على باب بعنوان ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا. وأخذنا محاضرة في ما يتعلق ببعض ما في هذا الباب، وتكلمنا على الإسناد والروايات، ثم تكلمنا على لب الموضوع هو الموعظة وما يتعلق بأحكام الموعظة وأدب الموعظة، وقلنا بأن هذا الموضوع يحتاج إليه الخطيب الذي يصعد المنبر والداعي الذي يتكلم بعد الصلوات، والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر والواعظ والناصح وغير هؤلاء. وذكرنا 11 أدبا من أدب الموعظة، واليوم إن شاء الله جل وعلا نكمل الكلام على بعض أو على باقي أحكام الموعظة وأدابها، ثم نذكر ما يتعلق بالأحاديث بإذن الله سبحانه وتعالى. من هذه الآداب التي تنضم إلى الآداب الماضية ما صرح به البخاري في ترجمته ومصرح به في الحديث، التخول بالموعظة. التخول بالموعظة يعني تفقد أحوال الناس بالموعظة، وتفقد الأوقات المناسبة والأماكن المناسبة والأحوال المناسبة، فهذا أدعى للإقبال على الواعظ وأدعى للاشتياق. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في شرح قوله كان يتخولنا، قال ابن حجر: والمعنى كان يراعي الأوقات في تذكيرنا، ولا يفعل ذلك كل يوم لئلا نمل. قال أيضا: ويختلف، يعني يختلف ذلك باختلاف الأحوال والأشخاص، يختلف تختلف الموعظة ويختلف الدرس والتعليم باختلاف الأحوال والأشخاص. ما الضابط في ذلك؟ الضابط في ذلك الحاجة مع مراعاة وجود النشاط، حاجة الناس مع مراعاة وجود النشاط. هل الذين أمامك عندهم نشاط للاستماع إليك؟ عندهم نشاط للإكمال معك؟ أم يكفيهم ذلك؟ الضابط وجود الحاجة وكذلك وجود النشاط. روى البخاري عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدث الناس كل جمعة مرة، فإن أبيت فمرتين، فإن أكثرت فثلاث مرار، ولا تمل الناس هذا القرآن، ولا تمل الناس هذا القرآن، يعني لا تكثر عليهم بما يحصل به عندهم الضجر والملل. وتقول العرب في أمثالها وحكمها: زر غبا تزدد حبا، يعني لا تكثر الزيارة كل يوم أو في اليوم عدة ساعات، لا، يعني غب في عدة أيام ثم زر تزدد حبا، زر غبا تزدد حبا. كذلك ينبغي عليه أن يراعي المكان الذي يلقي فيه الموعظة، أن يراعي المكان وأن يلقي الموعظة المناسبة في المكان المناسب. إذا كان مثلا يلقي في مناسبة زواج ينتبه إذا الناس عندهم إصغاء له يكلمهم، فإذا انصرفوا عنه إلى التحية للعريس والمصافحة للمدعوين ونحو ذلك، فإنه ينبغي أن يوقف الموعظة والعكس أيضا. ذكرنا أنه كان إذا كان يلقي موعظة في النكاح أو في الزواج ودخل الجنازة مثلا المسجد، فينبغي له أن يغير الموضوع، وذكرنا هذا بالتفصيل في الدرس الماضي. يقول البخاري، روى البخاري عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا ألفينك تأتي القوم، لا ألفينك تأتي القوم وهم في حديث من حديثهم، فتقص عليهم فتقطع عليهم حديثهم فتملهم. يعني إذا كان دخلت على قوم في مجلس من المجالس، دخلت زيارة مثلا إلى بيت أو مجلس أو منتدى أو كذا وهم يتكلمون، لا تفرض نفسك أنت عليهم وتسكت القوم حتى تتكلم، لا، أنصت. إذا هم طلبوا منك الكلام تكلم حتى يكون هذا أدعى للإقبال عليك. الخطيب البغدادي في كتابه الجامع، كتاب الجامع للآداب المعروف، عقد بابا عنوانه: باب كراهية التحديث لمن لا يبغيه، وأن من ضياعه بذله لغير أهله. باب في كراهية التحديث لمن لا يبغيه، وهذا أكثر ما يكون في التعليم، ولا يدخل هذا في الأمر المعروف والنهي عن المنكر. يعني قد تجد إنسانا على معصية وهو لا يريدك أن تنصحه، لا، هذا لا يدخل في ذلك، أنت تنصحه وتأمره وتنهاه، لكن هذا في الإرشاد والتعليم والموعظة. وروى أيضا عن مسروق قال: لا تنشر بزك إلا عند من يبتغيه، يعني لا تنشر ثيابك إلا عند من يبتغيه. قال الإمام أحمد: يعني الحديث، قال الإمام أحمد: يعني الحديث، يعني لا تنشر حديثك إلا عند من يريده. وقال أيضا، نقل بإسناده عن مطرف بن عبد الله قال: لا تطعم طعامك من لا يشتهيه، يعني أي لا تحدث بالحديث من لا يريده. وكما قلت هذا لا يدخل في مسألة الأمر معروف والنهي عن المنكر. أيضا من الأداب أن الإنسان إذا لاحظ الملل والفتور على مستمعيه فإنه يتجوز في الموعظة، يختصص، إذا وضع لنفسه ساعة يجعلها نصف ساعة أو ربع ساعة حسب الوضع الذي أمامه، إذا وجد فتورا أو كسلا أو مللا فإنه يتجوز ويختصر. أيضا الخطيب البغدادي عقد في هذا في هذه المسألة بابا قال: كراهية التحديث لمن عارضه الكسل والفطور، كراهية التحديث لمن عارضه الكسل والفطور. ثم قال رحمه الله تعالى: حق الفائدة أن تساق إلى مبتغيها، حق الفائدة أن تساق إلى مبتغيها، ولا تعرض إلا على الراغب فيها. حق الفائدة أن تساق إلى مبتغيها، يعني من يريدها، ولا تعرض إلا على الراغب فيها. فإذا رأى المحدث بعض الفتور من المستمع فليسكت، فإن بعض الأدباء قال: نشاط القائل على قدر فهم السامعي. وأخرج الدارمي في سننه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن للقلوب لنشاطا وإقبالا، وإن لها لتولية وإدبارا. القلوب تنشط أحيانا وتكسل، تنشط وتكسل أحيانا، تنشط وتدبر أحيانا. إن القلوب لنشاطا وإقبالا، وإن لها لتولية وإدبارا، فحدثوا الناس ما أقبلوا عليكم، حدثوا الناس ما أقبلوا عليكم. أيضا من الآداب في ذلك مراعاة العقول ومراعاة النفوس، وهذا دليل على حنكة الواعظ وحنكة الخطيب، أن يراعي عقول الناس الذين أمامه. وبعض الناس لا يبالي بذلك، يتكلم ولا يبالي من الذين أمامه، هل أمامه عوام أما يعرف بالمثقفين أم طلاب علم، عجم أم عرب، لا يبالي، مجرد أنه حضر خطبة ألقاها وانتهى الأمر. وقد يكون بعض الخطباء يستخف أحيانا بعقول الناس، يستخف بعقول الناس ويظن أن الناس لا يفهمون، يظن أن الناس لا يفهمون، وفي الحقيقة هم ينقضون الخطيب فوق ما تخيل. إذا توجهت إليه 100 عين أو 100 أو 1000 عين أو 500 عين، تخيل كيف ستكون انتقادات. كنت أشتري من بقال بضاعة، فحكى لي ما حصل في خطبة جمعة وكانت في مسجده يعني بجواره، منتقدا الخطيب. يقول جاءنا خطيب يريد أن يذكر الدليل على تحريم المظاهرات، فقال لنا المظاهرات حرام في كتاب الله جل وعلا، ثم تلا عليهم قوله تعالى: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، تخرجون فريقا منكم من ديارهم، تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. هذه الآية في اليهود، تظاهرون يعني تتعاونون على إخوانكم بالإثم والعدوان، والله جل وعلا حرم عليكم في كتابكم أن تسلموا إخوانكم إلى عدوكم. هذه الآية في اليهود تكلمنا عليها بالتفصيل في دروس التفسير، فقال هذه الآية فيها دليل على تحريم المظاهرات، تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. ما دخل المظاهرات في هذا؟ ما دخل المظاهرات في هذا؟ فهذا خرج من المسجد وقابله آخر، قال: ما سمعت الخطيب ماذا قال؟ قال: نعم، قال كذا وكذا كذا. فتعجب من هذا الخطيب وأنه يسفه عقول المستمعين، ويأتي بآيات ليس فيها أي استدلال لما يريد، وقد كان في غنى عن ذلك. إذا الإنسان عندما يعظي الناس لابد أن يراعي الناس وأحوال الناس الذين أمامه. إذا تكلم في مسجد السوق غير ما يتكلم في مسجد داخل جامعة أو داخل كلية، أمامه دكاترة الجامعة وأساتذة الجامعات ونحو ذلك. إذا تكلم في مسجد السوق يأتيه البياع ومن يبيع يشتري، السوق على اختلاف أنواعهم، ينبغي أن يخاطبهم بما يعقلون، وهذه ستأتي. فإذا ستأتي مخاطبة الناس بما يعقلون ستأتي، إذا لابد أن يختلف الوضع. الواعظ الذي يتكلم في مسجد السوق غير الذي يتكلم في مسجد جامعة أو في مسجد داخل مستشفى من المستشفيات أو غير ذلك. أيضا من الآداب التي ينبغي الواعظ أن يتأدب بها ويتصف بها، أن يتحسس أدواء الناس وأمراض الناس، فيبدأ في علاجها الأهم فالأهم أو الأهم فالمهم. لا يتكلم في عالم آخر والناس في عالم آخر. لابد أن يتحسس علاجات أدواء الناس ومشاكل الناس وما يقع فيه الناس من المشاكل والنوازل والمسائل الحادثة، فيتكلم فيها ويذكر لهم الحلول فيها والمخارج الشرعية وكيف يخرجون من هذه النوازل والإشكالات. ودليل ذلك لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذاً إلى اليمن بين له ماذا سيقابله من الإشكالات وأنواع الناس وماذا سيفعل معه، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. فبين له صفة المدعوين، ثم بين له طريقة دعوتهم وبأي شيء يبدأ. فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، فإنهم أجابوك لذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. فإنهم أجابوك لذلك فاعلمهم الصدقة، كلام على الصدقة لآخر الحديث. فبين له صفة المدعوين وكيفية دعوتهم وبأي شيء يبدأ بالأهم فالمهم. وإذا بدأ بالأهم فالمهم فلا يعني أنه يغفل بعد ذلك عن باقي ما في المجتمع من أمراض. الأنبياء جاءوا بدعوة الناس إلى التوحيد، وجاءوا أيضا بدعوتهم إلى الكف عما يزاولونه من منكرات، كما حصل مع لوط في قومه، وكما حصل مع شعيب في قومه. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم، مع أنه دعاهم للتوحيد. فهذه من الأشياء المهمة التي ينبغي على الواعظ أن ينتبه لها. كذلك من الآداب الرفق في القول واجتناب الكلمة الجافية. الرفق في القول، الواعظ ينبغي أن يترفق في خطاب المدعوين وفي دعوتهم، وأن يجتنب الكلمات التي فيها قسوة وفيها جفاء، لأن هذه أدعى للتنفير منه. إذا خاطب الناس ووعظهم بكلمات فيها جفاء لم يأتوا إليه بعد ذلك. ربنا جل وعلا أمر موسى عليه السلام وهارون بأمر عظيم، قال اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا، وهذا أعتى أهل الأرض، فقول له قولا لينا. إذا كان أعتى أهل الأرض يدعى بهذه الطريقة، فما بالك بمن دونه، فما بالك بأهل الإسلام، فما بالك بأهل الإسلام، بالك بالمسلم العاصي المخطئ. ينبغي أن تتلطف معه في القول وأن تلين معه القول لعله يتذكر أو يخشى، لعله يتذكر أو يخشى. وقال ربنا جل وعلا ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم استغفر لهم وشاورهم في الأمر. وجاء في الحديث الصحيح إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على غيره. وجاء أيضا في الحديث الآخر الصحيح ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما كان العنف في شيء إلا شانه. فهذا أولى، الداعية والواعظ أولى بهذا الحديث من غيره، أن يترفق في دعوة الناس وفي وعظ الناس وفي بذل النصيحة للناس حتى لا ينفروا، كما سيأتي بالحديث الذي معنا. وقيل في الحكمة من لانت كلمته وجبت محبته، من لانت كلمته وجبت محبته. الناس تحب الكلمة اللينة ولا تحب الإنسان الفظ الغليظ، تنفر منه مهما كان عنده من العلم ومهما كان عنده من الفضل ومهما كان عنده من المكانة. من لانت كلمته وجبت محبته. كذلك من الآداب أنه ينبغي على الواعظ أن يتثبت فيما يقول وفيما ينشره بين الناس، فالواعظ لا يتكلم في كل شيء ولا يتكلم في أي شيء، فليست الموعظة وليس المنبر مكان النشط الأخبار مثلا أو مكانا لترويج الشائعات كما يصنع بعض الناس، ولا منتدى يذكر فيه كل ما هب ودب. هذا مقام عظيم، مقام الدعوة إلى الله جل وعلا، يذكر فيه الشريعة ويذكر فيه دين الله سبحانه وتعالى على ما جاء في النصوص الشريفة، وليس مكانا لأن يقال فيه كل ما يخطر ببال الإنسان. بعض الناس يجعل منبر مكان لنشرة الأخبار، والناس الآن تستمع لنشرات الأخبار في كل شيء، في الانترنت وفي الراديو وفي تقرأ الجرائد، يعني فيهم ما عندهم، سيكونون هم أعلم منك بأخبار العالم، لكن هم قد يكون البعض منهم أجهل الناس بدينه، لا يعلم شيء عن دينه، فهم قد كفوك، وما يذكرونه عن فقه الواقع هو خلاف الواقع بالحقيقة. ابتدعوا في فترة من الفترات شيئا أسموه فقه الواقع، يجب على كل إنسان يعني قبل الانتشار العظيم لشبكة الانترنت ونحو ذلك، يجب على الإنسان أن يستمع للإذاعات الأجنبية ويستمع للبي بي سي ومونت كارلو وغير ذلك من الإذاعات السابقة حتى يكون ملما بالواقع. لا، هذا أمر يحتاج إليه مجموعة أو طائفة من الناس لهم اختصاصات معينة، لكن لا ينبغي ولا يصح أن نقول لكل إنسان اشغل نفسك بهذا، لأن هذه أشياء بعضها سياسية وبعضها غير ذلك، تحتاج إلى نظر ثاقب وتحليل وناس لهم خبرة في الأمور، وليس كل ما يسمع يصدق وليس كل ما يسمع يقال. كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. قد تبث بعض الإذاعات الأجنبية بعض الشائعات من أجل إدخال الذعر والخوف على المسلمين، قد يبتكرون فكرة أنهم صعدوا إلى المكان الفلاني، إلى المريخ أو إلى الكوكب الفلاني لبث الفكرة بين المسلمين أن هؤلاء هم المتقدمون والمسلمون هم المتأخرون والمتخلفون بتمسكهم بدينهم. فهذه تحتاج إلى أناس عندهم نظر ثاقب ولتأمل في هذه الأشياء وفي البحث عن مدى صحتها، فهذه أكذوبة لا أساس لها. ففقه الواقع له أناس مختصون به يبحثون فيه ويتتبعونه، وإذا قاموا بهذا سقط الإثم إذا كان هناك إثم، ولا ليس هناك إثم في هذا، ولكن إذا احتاج المسلمون إلى من ينظر في هذه الأمور تكفل به واختص به طائفة، وهذه الأمور الحمد لله يوجد من متكفل بها من أصحاب السياسة وغيرها. كذلك من الآداب التي ينبغي الخطيب أو الواعظ أن يتحلى بها التدرج في عرض الموعظة والتمهيد في لعرض ما يريد أن يذكره للناس، خاصة إذا كان الأمر فيه مشقة، ينبغي أن يضع أمامه شيئا من العرض والتمهيد المتدرج، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهنا ذكر أن الصيام كتب على السابقين من أجل أن يسلينا، يسلي أهل الإسلام، ولكي لا يقولوا بدأ بنا فسيشق علينا، لا، كتب الصيام على من قبلنا وصاموا فنافسوهم أيضا أنتم، تفوقوا عليهم وتقدموا عليهم وسابقوهم. فينبغي على الخطيب إذا كان عنده مسألة سيعرضها على الناس وفيها مشقة على الناس أو قد يستصعبها الناس أن يمهد لها. وأيضا يدل على هذا ما جاء في المسند الإمام أحمد من حديث أبي أمامة في قصة الشاب الذي استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الزنا فتدرج معه وسأله عدة أسئلة، فقال الشاب: يا رسول الله، إذن لي بالزنا. فأقبل القوم عليه فزجروه، يعني قاموا عليه، قالوا: مه. فقال له صلى الله عليه وسلم: ادنه اقترب. فدنا قريبا، قال فجلس. وقال له معلم الناس الخير صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في هذا الأسلوب الرائع الجميل: أتحبه لأمك؟ أتحب الزنا لأمك؟ قال: لا، والله جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم؟ هذا أول سؤال. قال: أفتحبه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم؟ قال: أتحبه لأختك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم. قال: أفتحبه لعمتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك، ولا الناس يحبونه لعمتهم. قال: أفتحبه لخالتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لخالاتهم. قال: فوضع يده عليه وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء، ترك الموضوع تماما ولم يعد يفكر في هذا الأمر الخبيث والزنا والعياذ بالله تعالى. ننظر إلى هذه الأسئلة المتدرجة ونتدرج في الإفهام وفي العرض وفي التفهيم حتى وصلنا إلى هذه النتيجة العظيمة. هذا شيء عظيم ينبغي للواعظ أن يتحلى به، التدرج في عرض المسائل على من يعظهم ومن يتكلم معهم. كذلك من الآداب التنويع في أساليب الخطاب، فمرة يكون خطابه على سبيل الاستفهام مثلا، ومرة يكون على سبيل العرض أسئلة للتشويق مثلا، أو أحيانا يقرر تقرير، أو أحيانا يختبر ما عندهم، كما في حديث ابن عمر على ما ذكرناه في السؤال عن الشجرة التي مثلها كمثل المسلم. فخاض الصحابة في شجر الجوادي وعرف ابن عمر أنها النخلة. أيضا من الأساليب النداء: يا أيها الناس، يا أهل الإيمان، يا أيها المؤمنون، يا أهل الإسلام، كما في الحديث: يا أصحاب الشجرة، في وفي غيرها كذلك. كذلك من الأداب الترسل في الكلام وإلقاؤه مفصلا دون إبطاء ولا تعجيل، يعني يتأنى في الكلام، لا يبطئ ولا يسرع، لا يبطئ بحيث لا يمل الناس، ولا يسرع في الكلام بحيث لا يفهم الناس. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه، لو عده العاد لأحصاه. رواه مسلم: كان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه، يعني من الترسل فيه والتأني فيه. كذلك قالت: كان صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم، لم يكن يسرد الحديث كسردكم، يعني يتكلم بسرعة بسرعة حتى لا يفهم الناس. رواه البخاري. كذلك ينبغي تحديث الناس بما يعقلون، بما يعقلون في شتى أمورهم، أن يخاطب كل قوم بما يفهمون، وأن يبتعد عن الأشياء التي قد تسبب لهم الفتنة، تسبب لهم الفتنة، ك كما قال علي بن أبي طالب: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ حدثوا الناس بما يعرفون، لا تأتي لهم بالأشياء الغريبة التي قد لا يعقلونها بدون داعي، ويؤدي إلى إنكارهم للسنن الصحيحة الثابتة، لأنك لم تتخير الطريقة المناسبة ولا الوقت المناسب. يعني أشياء، هناك أشياء معروفة وصحيحة في الصحيحين في الصحيح، مثل القردة، القردة التي زنت ورجمت، وقصة الذئب الذي تكلم والبقرة. أحد الخطباء طلع على المنبر ذكر كل هذه الأشياء في خطبة واحدة، الناس وهم وهو على المنبر سبوه وشتموه وقالوا: أنت تأتي بأشياء ما أنزل الله بها من سلطان، وهذه أشياء ضعيفة مهما أنت ذكرت مهما أنت قلت. وأتى لهم يعني بأشياء يعني ما شابه ذلك، مع أن هذه أشياء صحيحة مذكورة في الصحيح، لكن خاطب الناس بهذه الأشياء وعقولهم لا تستوعبها، ولم تكن عندها فطنة لتوصيل هذه المعلومات بصورة صحيحة. قالوا: كيف قردة تزني وترجم؟ كيف القردة يقومون الحدود؟ هل عندهم؟ وهذا كان في الجاهلية أصلا، قصة عمرو بن ميمون الأودي هذا كان في الجاهلية، كيف يرجمونها؟ هل كان عندهم في القردة شرع في الرجم؟ وقاموا على الخطيب وفعلوا به الأفاعيل. فينبغي على الإنسان أن ينتبه ويتخير الأشياء المناسبة في الوقت المناسب، كما قال ابن مسعود في رواه مسلم في مقدمة صحيحه: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. ما أنت بمحدث حديثا، ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعض فتنة. وليس كما قلت، ليس كل ما يعلم يقال. الفقرة التي يعتبرها هنا أخيرة لما ينبغي أن يتحلى به الواعظ: احتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. احتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، وهذا جاء به الأنبياء أنهم وعظوا الناس وقالوا: ما نسألكم عليه من أجر، ما نسألكم عليه مالا. وأيضا في احتساب الأجر يحتسب الثواب الذي قد يترتب على موعظته، إذا الله جل وعلا نفع به من شاء من خلقه، إذا انتفع الناس بموعظته لا يعلم مدى الثواب الذي سيحصل عليه إلا الله سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث في البخاري حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله، من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات. إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات. قد تكون كلمة وموعظة في مكان ما، في قوم، في مجموعة من الناس، فترفع بها إلى درجات لا أو لم تكن تتصورها أنت، ترفع بها إلى أعلى الدرجات. فالواعظ ينبغي أن يحتسب هذا الأجر. كلمة قد تلقيها للإنسان يكون هو في أمس الحاجة إليها، كحاجة الإنسان، كحاجة الظمآن في اليوم الشديد الحر إلى شربة ماء. تخيل كيف ستعمل في جسده. ولا تبخل بهذه الكلمة، لا تخل تكلمت وتكلمت وتكلمت، قد تكون هذه الكلمة هي الفارقة في حياته، هي التي ستغير مجرى حياته. ولا شك أن هذا حصل كثيرا، قد يكون حصل مع بعضنا قد يكون حصل مع غيرنا, كلمة واحدة قد تسبب في تغيير حياة الإنسان تغيرا أو تغييرا كاملا. الحديث مرة ثانية إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات, والعكس, وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. وأيضا احتساب الأجر فيما يلاقيه من المشاق والعداوة والابتلاءات, لأننا ذكرنا من قبل أن طريق الدعوة الله جل وعلا والوعظ والإرشاد ليس مليئا بالورود والرياحين, ولكنه مليء بالأشواك والأعداء والعقبات الكثيرة, فيحتسب الأجر ويشق طريقه رغم ذلك, لأن هذا طريق الأنبياء, طريق ألقي فيه إبراهيم في النار وناح فيه نوح 1000 سنة إلا 50 عاما, وفعل ما فعل بنبينا صلى الله عليه وسلم, ألقي عليه سر الجزور وهاجر وترك الصحابة ديارهم وأموالهم وأهليهم وغير ذلك, لكنه هو طريق السعادة وطريق الفوز في الدارين وطريق النجاة, والذي يسلكه يرتفع ويرفع إلى أعلى الدرجات. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط, قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قال تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هذا أعظم شيء, لا خير في كثير من كلام الناس إلا من أتى بهذه الأمور, وهذه كلها داخلة في الوعظ, إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس, ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ننتقل من أجل الوقت إلى التعليق على الحديث الثاني, هذا كله فيما يتعلق بالترجمة والحديث الأول 68. أما الحديث 69 قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو التياح عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. تكلمنا عن الإسناد, وفي كتاب الإيمان ذكرنا بابا كاملا بعنوان باب الدين يسر, وإنما بعثت بالحنيفية السمحة, وفصلنا في شرح هذا الحديث في حديث إن الدين يسر ولا يشدد الدين أحد إلا غلبه, والحديث هنا قال يسروا ولا تعسروا, جاءت الشريعة باليسر ورفع الحرج. قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر, وقال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر, واليسر ورفع الحرج والمشقة على المكلفين, رفع الحرج والمشقة على المكلفين. وذكرنا هناك أبيات الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول فيها الدين جاء لسعادة البشر, الدين جاء لسعادة البشر والانتفاء الشر عنهم والضرر, الدين جاء لسعادة البشر, هذا الدين لم يأتي لشقاوة الناس وللتضييق عليهم ولا لإحراجهم, ولكن الدين جاء لسعادة البشر ورفع والانتفاء الشر عنهم والضرر, فكل أمر نافع قد شرعه, كل أمر نافع قد شرعه, شرع لنا كل ما هو نافع لنا, وكل ما يضرنا قد منعه, وكل ما يضرنا قد منعه, إلى أن قال الشيخ وكل ما كلفه قد يسر, كل ما كلفه كل ما كلفنا به قد يسر, من أصله وعند عارض ترى. الدين ميسر من أصله, ومع هذا التيسير إذا حصل على الإنسان عارض من العوارض حصل هناك تيسير آخر, وعند عارض ترى, ترى يعني ترى بالطاء, ترى كل ما كلفه قد يسر من أصله وعند عارض ترى. الصلاة مثلا ميسرة 5 صلوات في اليوم والليلة, لا تأخذ الصلاة أكثر من دقائق معدودة، يصليها الإنسان قائما إذا استطاع، فلم يستطع وكان عنده عذر يصليها قاعدا، إن لم يستطع يصليها على جنب أو مستلقيا، ثم إذا عرض أيضا عارض آخر كالسفر مثلا وضع عنه شطر الصلاة يصلي الرباعية يصليها ركعتين يصليها ركعتين، وأيضا عنده تيسير آخر يجمع بين الصلوات، يجمع الظهر مع العصر المغرب مع العشاء، إذن الدين من أصله ميسر. وعندما يعتري الإنسان عارض من العوارض هناك تيسير آخر، صل قائما فلم تستطع فجالسا فلم تستطع فعلى جنب، كذلك باقي الأمور الصيام، الصيام أيضا ميسر، فإذا حصل الإنسان عذر من الأعذار كمرض أو كسفر فعدة من أيام أخرى، فإذا عرفنا أن هذا المريض لن يزول مرضه فإنه يطعم مسكينا عن كل يوم، وهكذا الزكاة أمر فيها ميسر، المياه فيها 2.5، المياه فيها 2.5، الذي عنده 40,000 فيها 1,000 فقط، الحج ميسر لمن استطاع عليه سبيلا، فمن كان عنده عذر في جسده وعنده مال يستطيع أن ينيب عنه، وقد يحج مع مرضه بحمله على دابة أو حمله على كرسي أو حتى في سيارة يتنقل به، فالدين في أصله يسر لله الحمد والمنة، ويزداد اليسر عند وجود العوارض الأخرى. يقول الشيخ في آخر البيت: تجلب لتيسير لكل ذي شطط، تجلب لتيسير لكل ذي شطط، فليس في الدين الحنيف من شطط. المشقة تجلب التيسير، إذا حصل مشقة على الإنسان الأمر كلما ضاق اتسع، إذا حصل عليه مشقة يأتي التيسير، مريض في المستشفى يقول له توضأ إن استطعت، يقول ما أستطيع، يقول أحد يوضئك، يقول لا يوجد أحد، يقول له وأنت في مكانك تيمم وأنت في مكانك، يقول لا يوجد هناك تراب أتيمم به، نقول اضرب بكفيك على السرير أو على أي شيء حولك، يقول لا لا أستطيع، يقول له صل على حالك، صلاة فقر الطهورين، صلاة أهل الأعذار. يقول الشيخ: فاجلب تيسير لكل ذي شطط، فليس في الدين الحنيف من شطط، فالمشقة تجلب التيسير، والحمد لله جل وعلا على هذه النعمة العظيمة. نعم. قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. تكلمنا باختصار عن الجملة الأولى، وكما قلت عقدنا فيها عدة دروس في محاضرات سبقت في أول كتاب الإيمان. هنا قال: وبشروا ولا تنفروا. البشارة في الخير تأتي بالخير وفي الشر، المقصود هنا البشارة بالخير، والقرآن الكريم جاء مبشرا مصدقا لما بين يديه، هدى وبشرى للمؤمنين، والملائكة أيضا وصفت بهذا الوصف بالبشارة، قال تعالى: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما. فيستحب الإنسان أن يبشر ولا ينفر، يستحب الإنسان أن يبشر ولا ينفر، وجاء في حديث معاذ الذي هو حديث ابن عباس، حديث معاذ لما سلطان كان حمله خلفه وذكر فيه حق الله على العباد وحق العباد على الله، قال: أفلا أبشر الناس؟ ف علق عليه الإمام مجدد في المسائل، قال: فيه استحباب بشارة المسلم بما يسره، استحباب بشارة المسلم أو المؤمن بما يسره، فالبشارة مستحبة وفيها فوائد عظيمة، تبشر أيضا المريض، عندما تزور المريض تبشره تقول له طهور إن شاء الله طهور، تبشره بالعافية وبالمعافاة طهور إن شاء الله، ولا تقنطه، ولا تقول له فلان كان مثلك ومات وكان مثلك ولم يجلس إلا أيام معدودة، استعدت واكتب وصيتك. لا، تبشره بالخير، ترفع من روحه المعنوية. كذلك يستحب بشارة المنكوب، إذا إنسان ابتلي بنكبة أو بمصيبة تبشره بالفرج من الله سبحانه وتعالى، وأن الفرج أقرب إليه مما تخيل، كحل العقال. كذلك تبشر المحتضر بفضل جل وعلا الواسع وكرمه السابق. من فوائد البشارة أنها ترفع الروح المعنوية للإنسان، ومن فوائدها كذلك حب المبشر لمن يبشره، الذي يبشره يحبك ويقبل عليك بالبشر والسرور، يعرف أنك إنسان تحمل بشرى ولا تحمل الشر له والقنوط واليأس. وأيضا من فوائدها حصول الفرح بعد الكرب والشدة، ومن فوائدها كذلك حسن إسلام المبشر، شخص المبشر، وأنه ينصح لإخوانه ويدخل السرور على إخوانه ولا يقنطهم من رحمة الله سبحانه وتعالى. وجاء في وصيته عليه الصلاة والسلام لمعاذ وأبي موسى: بشرا ولا تنفرا، بشرا ولا تنفرا، وتطوعا ولا تختلفا، بشرا ولا تنفرا، وتطوعا ولا تختلفا. قال هنا: وبشروا ولا تنفروا، عكس البشارة التنفير، كما أن عكس التيسير التعسير، والتنفير يكون في الأحوال، يكون في الأشخاص، يكون في الأماكن، ويكون في عدة أمور. قد يكون التنفير في خلق الإنسان بالغلظة والشدة والعنف، وقد يكون في كلامه بخلف الوعد مثلا والسب واللعن، ينفر الناس منه. إذا وجدوا الإنسان ملتزم دائما يخلف الوعد، أو وجدوا الشخص المستقيم دائما على لسانه السب والشتم أو اللعن، هذا ينفر الناس عن الاستقامة. يقولون إذا كان المستقيم أو ما يعرف بالملتزمين هكذا فلا حاجة لهذا. كذلك من مظاهر التنفير كذلك في العمل، بالغش في الأعمال وعدم الوفاء في العمل والكذب في المواعيد التي يأخذها ونحو ذلك، هذا في تنفير الناس عن قبول الدعوة. وقد يكون هذا التنفير في داخل المسجد، واحد يريد أن يلصق رجله برجل أخيه والآخر ينحي رجله، فهذا الشخص يرفع رجله ويضعها فوق رجل الذي بجانبه حتى يعني يهرسها هرسا، فيخرج بعد الصلاة يصيح ويتكلم، لا نعرف كيف نرد عليه ولا ماذا نجيبه. قلت: هذا هو الدين، هذا هو الشريعة. قد يكون التنفير كذلك في الشوارع، في الشارع، من ترك السلام على المسلمين أو العبوس والوجه المكفهر العابس دائم في وجوه الناس، هذا من تنفير الناس أيضا عن الاستقامة. أو رفع الصوت والصخب في الأسواق، إنسان واعظ أو إنسان داعية يجدونه في الأسواق يرفع صوته ويصخب. وبعض الناس والعياذ بالله الذي له سمت، له سمت له لحية، إذا تشاجر يفعل ما لا يفعله السوق، ورأينا بعضهم يسب الدين والعياذ بالله إذا فقد صوابه، مشكلة كبيرة. أنت تريد الناس أن يتقدموا، هذا يريد أن يتأخروا، ولا يراعي في الخصوم أي شيء، يكسر العظام ويضرب ويسب ويلعن، كما قلت بعضهم يخرج عن طوره ويسب الدين والعياذ بالله تعالى. فهذه بعض مظاهر التنفير جاء الحديث بشروا ولا تنفروا، فينبغي على الإنسان أن يراعي هذا في نفسه مع أهله مع زوجه مع أولاده مع جاره مع زميله في العمل في البيع والشراء والاقتضاء. رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى، يعني أراد أن يأخذ حقه يأخذه باليسر والسماحة ولا يأخذه بالسب والشتم واللعن. وأخيرا من فوائد هذا الحديث التي ذكرها العلم في الأمر للولاة بالرفق، الأمر للولاة بالرفق لقوله يسر ولا تعسر، بشر ولا تنفر، وهذا من جوامع الكلم. الباب الذي بعده الباب الثاني عشر، وهذا الدرس هو 139 بعد 100، يعني ذكرنا أكثر ما فيه في الدرس الماضي. قال البخاري: باب من جعل أهل العلم أياما معلومة، من جعل أهل العلم أياما معلومة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وأبو الحسن العبسي الكوفي ثقة حافظ له أوهام، توفي في 139 بعد 200. قال حدثنا جرير وابن عبد الحميد الضبي أبو عبد الله الرازي القاضي الكوفي ثقة صحيح الكتاب، توفي في 88 بعد 100. عن منصور بن المعتمر أبو عتاب السلمي الكوفي من صغار التابعين من الأئمة الثقات، توفي في 132 بعد 100. يروي عن أبي وائل شقيق بن سلمة، مر الكلام عليه، يروي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان عبد الله يعني ابن مسعود يذكر الناس في كل خميس، يعني كل يوم خميس يذكر الناس موعظة في يوم الخميس. فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لو وددت أنك ذكرتنا كل يوم، يعني كلامك جميل، ذكرنا ووعظنا كل يوم، نريد هذا. قال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، أني أكره أن أملكم، يعني يأتي عليكم الملل والسآمة، وإني أتخولكم بالموعظة، يعني أتعهدكم بالموعظة، كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا، مخافة الملل. فهذا في حرص الصحابة رضي الله عنهم على التزام النهج النبوي في كل شيء، حتى في وعظ الناس وفي الكلام مع الناس وفي نصيحة الناس. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يلتزمون المنهج النبوي في كل شيء حتى في الموعظة، مع أن الموعظة في عدة أيام إنما فيها آيات من الكتاب أو السنة، ومع ذلك هذا الصحابي ترك الموعظة إلا في يوم واحد فقط. وأيضا فيه من الفوائد أنه لا مانع من تخصيص أيام معلومة للدرس أو للوعظ أو للتعليم، وهذا الذي هذا الشاهد في الترجمة: باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة، من جعل أهل العلم أياما معلومة، مثل ما يحصل في الدروس الآن معنا ومع غيرنا. العلماء والمشايخ في بقاع الأرض لهم أيام معلومة وجداول يأتي عليها الطلاب من الأماكن المختلفة، دليلها هذا الحديث كان يذكر الناس بكل خميس. وكذلك دليله من الحديث المرفوع ما رواه البخاري: اشتكت النساء وقالت: يا رسول الله، غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يوما، اجعل لنا يوما، خص لنا يوما. فخصص لهم يوما يأتي إليهن ويعظهن ويأمرهن. فهذا أيضا من المرفوع الذي فيه الذي يشهد للترجمة: لا مانع للشيخ أو للأستاذ أو للعالم أن يجعل للطلاب أياما معلومة، وقد يجعل أياما للنساء وأياما للرجال بحسب الحاجة. وهذه سنة أهل العلم في القديم والحديث. بهذا يكون انتهينا من التعليق على هذين البابين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيك.